برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
ملفات وشؤون عسكرية جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، نتناوب على تقديمها لكم من خلف المكسار. أنا شيماء ثامر.
وأنا محمد جمعة. نستهلها بالعناوين:
فاغنر تتقدم في بخموت، وواشنطن تعلن أن فاغنر منظمة إجرامية، فما هي حجتها؟
إسرائيل تحض الناتو على مواجهة التهديد الإيراني، فكيف سيكون موقف الناتو؟
غارات إسرائيلية في فلسطين، ومصر تجري اتصالات مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية للتهدئة، فهل ستنجح؟
13,000 دبابة روسية تزلزل الكرة الأرضية، نتعرف على خصائصها.
تحية طيبة لكم أينما تكونون، وإلى التفاصيل. أعلن متحدث عسكري أن الجيش الأوكراني انسحب من مدينة سوليدار في منطقة بخموت في وقت تشهد فيه المنطقة حرب شوارع بين قوات فاغنر الروسية والجيش الأوكراني. وقال القائم بأعمال رئيس جمهورية دانيسك دينيس بوشلين في تصريحات للصحفيين أن وحدات فاغنر تتقدم في بخموت، حيث يدور القتال في كل الضواحي والأحياء.
وفي المقابل قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن الانسحاب من سوليدار جاء للحفاظ على أرواح العسكريين. وكان بوشيلين صرح قبل أيام أن مقاتلي فاغنر على وشك فرض حصار على مدينة بخموت، مشيرا إلى أن وضع القوات الروسية في سوليدار تحسن أكثر. وقال بهذا الصدد: يمكننا القول أن الوضع بشأن أرتيومفسك أي بخموت إن لم يكن على وشك الاكتمال فهو قريب من فرض حصار عملياتي.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية منظمة إجرامية عابرة للدول، وفرضت الوزارة بحسب بيان لها على موقعها الرسمي عقوبات على أشخاص عدة مرتبطين بالمجموعة. ويعني القرار تجميد أصول فاغنر في الولايات المتحدة ومنع الأفراد والشركات الأمريكية من الانخراط في أي أعمال مع المجموعة. وكان البيت الأبيض قال بالشهر الماضي أن فاغنر تلقت شحنة أسلحة من كوريا الشمالية لمساعدة القوات الروسية في أوكرانيا، في مؤشر على توسع دور المجموعة في الميدان.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أشارت إلى ضرورة أن تعلم الشعوب الغربية بماذا تورطت قيادات دولهم، في إشارة إلى التصعيد الأوروبي الغربي. نستمع إلى ما قالت:
يجب أن يعلم مواطنو دول الناتو أن كتلتهم متورطة تماما في المواجهة مع روسيا، وهذه المواجهة في تصاعد مستمر. لن نقوم بتحليل هذا الوضع لأنه من اختصاص الجيش. أما فيما يتعلق بفعالية ما يحدث الآن من توريد للدبابات وما إلى ذلك، يبدو لي أنه بدلا من كلمة فعالية فإنهم مهتمون أكثر بكلمة التباهي.
فلماذا القرار الأمريكي اعتبار فاغنر منظمة إجرامية في هذا الوقت؟
وهل فاغنر تعتبر خطراً على مصالح واشنطن؟ للحديث عن هذا الملف نستقبل معنا عبر الهاتف من القاهرة الخبير العسكري اللواء سمير فرج. مرحباً بكم سيادة اللواء معنا، وشكراً على الانضمام. بداية سيادة اللواء، إعلان أمريكا بأن فاغنر منظمة إجرامية في وقت تتقدم فيه قوات فاغنر في الميدان، كيف تقرأ هذا الإعلان؟
هي بنقرأه أن ده إفلاس في القوى العسكرية الأوكرانية، وأنها غير قادرة على إيقاف تقدم القوات الروسية سواء القوات الحكومية أو فاغنر، فبالتالي أقصى حاجة بتعملها أنها تحط هذه العقوبات. لكن هذه العقوبات في رأيي أنها عقوبات دعائية إعلامية لن تؤثر في عمل قوات فاغنر سواء في على الروسية أو في أي مكان آخر.
طيب سيادة اللواء، اليوم تستمر الإمدادات العسكرية لأوكرانيا، ألمانيا ترسل دبابات، فرنسا، هولندا، النرويج، أيضا البعض يرى أن كل هذا التصعيد سيقودنا إلى حرب عالمية، خاصة أن الرئيس الأمريكي السابق اليوم يؤكد بتصريح له دخول الدبابات إلى أوكرانيا، يعني حربا عالمية ثالثة ولكن ستكون نووية هذه المرة.
والله أنا طبعا مع الرئيس ترامب كميات طبعا الى انه يزيد اشتعال المنطقه، ولكن يحول حرب نوويه لا، لان طبعا الاعداد اللي جت اعداد بسيطه. النهارده لما امريكا تدفع 31 دبابه، دي كتيب الدبابات، وهنا 14 دبابه من المانيا و14 تشالنجر من انجلترا وبعض الدول الاخرى، العدد بسيط، انما لن يؤثر، لان احنا عشان اوكرانيا تقوم بعمليه هجوميه احنا كعسكريين نقول ان يجب المهاجم يبقى 3 اضعاف المدافع، فهذه الدبابات لن تشكل حاجه رئيسيه في ميدان القتال وفي المعركه القادمه، خاصه الدبابات دي قدامها 3 اشهر عشان توصل. كذلك الدبابات دي عايزه تدريب كبير جدا من الاوكرانيين، لانهم لم يستخدموا الاسلحه الغربيه من قبل، فعشان كده انا بقول الدبابات دي لن يكون لها تاثير مؤثر في اعمال القتال، ولكن هيكون لها تاثير مؤثر انها هتؤخر ان احنا نخش في اتفاقيات سلام ومفاوضات سلام، وان ده هتصعد اعمال القتال. فكنا بنامل ان احنا الفتره القادمه ان على نهايه الشتاء تدخل روسيا واوكرانيا وحلف الناتو في اتفاقيات سلام لانهاء هذه الحرب اللي طالت ومست كل دول العالم وليست الدولتين فقط، كل دول العالم اتأثرت بهذه الحرب وبالذات في المجال الاقتصادي. ولكن انا لا اعتقد ان هذا الحجم البسيط من الدبابات انه هيأثر او يحولها الى حرب عالمية، انما هو هيطيل مدة القتال وهيقلل فرص الدخول في معاهدات سلام.
سيادة اللواء، اختتم معكم، يعني دخول الغرب الى مشهد الاحداث الميدانية بشكل ساثر وصريح ومواجهة مباشرة مع موسكو، هل نحن أمام خارطة جيوسياسية جديدة أم خارطة استراتيجية تتغير بتغير الأحداث؟
لا، هي ما فيش خريطة جيوسياسية جديدة، هو الخريطة هي هي، ولكن هي أمريكا بتحارب روسيا، بنقول البروكسي وورفير، اللي هي يعني الحروب بالبديل، انت فاهمة، انها بتحارب روسيا من خلال أوكرانيا، انت فاهمة، ودي عملتها قبل كده في أفغانستان لما روسيا دخلت أفغانستان وجت أمريكا سلحت العناصر الباكستانية الأفغانستانية عشان تقف قدام روسيا، وبالتالي طبعا قدرت أنها تمنع روسيا من البقاء في أفغانستان. فالحرب بالوكالة هي حرب جديدة بتشنها أمريكا ضد روسيا، اللي هو أقوى قوة عسكرية معاها، عايزة تضعف روسيا في إدخالها في حرب استنزاف دفاعية. لا شك ان اي حرب بتضعف الاقتصاد بتاع الدولة، فالنهاردة روسيا النهاردة دخل على سنة في حرب، لا شك اقتصادها ضعف، ولكن امريكا حققت هذا الهدف، وفي الطرف الاخر روسيا حققت هدفها ان منعت اوكرانيا انها تخش حلف الناتو، والنهاردة انتصرت على اوكرانيا، استولت على 20% من اراضيها، ضمت 4 جمهوريات الى روسيا. فالعملية دي كلها للأسف ليست لصالح السلام وليست لصالح العالم، فعشان كده احنا مستائين من التصاعد الامريكي والناتو انه دفع الدبابات الجديدة الى روسيا، لكن بكرر تاني لن يكون لها تأثير مباشر في اعمال القتال، ولكن هيكون لها تأثير مباشر في ان الدخول الى السلام هيصبح صعبا في الفترة القادمة.
الخبير العسكري اللواء سمير فرج، كنت معنا ضيفا كريما في شؤون عسكرية، شكرا لكم.
وإلى الملف الإيراني، حظ الرئيس الإسرائيلي بروكسل حلف الشمال الأطلسي على تجديد نهجه تجاه إيران في وقت تزود فيه إيران روسيا طائرات مسيرة تستخدمها موسكو في حربها في أوكرانيا بحسب تعبيره. وقال خلال زيارة له إلى مقر الحلف إن الأزمة تتخطى حدود أوكرانيا مع وصول التهديد الإيراني الآن إلى أعتاب أوروبا،
وأضاف أن وهم المسافة لا يمكن أن يستمر، على حلف شمال الأطلسي أن يتخذ أقوى موقف تجاه النظام الإيراني بما يشمل عقوبات اقتصادية وقانونية وسياسية وردعا عسكريا موثوقا به. كانت دول التحالف الغربي قد ضغطت على إسرائيل لاتخاذ موقف مشدد من روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا، إلا أن تل أبيب رفضت ذلك خشية إغضاب موسكو والتي تلعب دورا كبيرا في سوريا.
للحديث بشكل مفصل عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ صالح القزويني. مرحبا بكم أستاذنا المحترم بشؤون عسكرية، وشكرا لكم على تلبية الدعوة.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، لنا مرحبا بك وبكل المستمعين الكرام.
بداية أستاذ صالح، يعني تل أبيب اليوم تحض الناتو على تجديد نهجه ضد إيران بحجة المسيرات التي يزعم أنها تزود بها موسكو. إلى ماذا تسعى إسرائيل؟ ولماذا ربطت رغبتها بتوجيه ضربة إلى إيران بالمسيرات وبالملف الأوكراني الروسي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا في الواقع أستغرب أنه ما علاقة إسرائيل في الحرب الأوكرانية وما شأنها بذلك، سوى أنها تريد أن يعني تسعى إلى توتير الأوجاع الأجواء، تسعى إلى إثارة الوضع والإخلال بالسلام في المنطقة والعالم. هذا هو جيدا نتنياهو واستراتيجية نتنياهو ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. يعني هذا ما عهدته إيران من نتنياهو طيلة 12 سنة التي حكم فيها. استراتيجية نتنياهو ترتكز بشكل رئيسي على إبعاد العالم برمته عن إيران، السعي إلى فرض عزلة كاملة ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، السعي إلى التحريض ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه استراتيجية نتنياهو. يريد تحقيق عدة أهداف من هذه الاستراتيجية. الهدف الأول هو إيقاف دعم إيران للمقاومة الفلسطينية، يعني من خلال الضغط على إيران فإنه بذلك يسعى إلى شن حملة عالمية ضد إيران من أجل إيقاف دعمها للمقاومة الفلسطينية. الشيء الآخر هو تشويه صورة إيران في المجتمع الدولي والإيحاء للعالم بأن إسرائيل مظلومة وإسرائيل مضطهدة وأن إيران تحاصرها وأن إيران يعني تهدد أمنها وتهدد استقرارها. الهدف الآخر هو التقارب والتطبيع في العلاقات مع دول المنطقة. دول المنطقة إذا كانت الأوضاع مستقرة وإذا كان الكلام مستتب في المنطقة فلا داعي لتكون هناك علاقات إسرائيلية مع دول المنطقة. لذلك فإن نتنياهو يسعى إلى إيجاد عدو وهمي لدول المنطقة من أجل التقارب ومن أجل الإيحاء لدول المنطقة، إنه الحريص على إقامة العلاقات وضمان أمن وسلامة هذه المنطقة. وقد أعلن عدة مرات بذلك، أعلن بأنه هو الصديق الحميم لدول المنطقة وأنه القادر على حماية دول المنطقة، ولكن الواقع ليس كذلك. نتنياهو الذي وعموما الحكومة الإسرائيلية التي عجزت عن مواجهة والقضاء على مقاومين سلم من المؤمنين سلم من المقاومين في منطقة صغيرة وهي جنين، إذا عجزت إسرائيل عن مواجهة هؤلاء فهل بإمكانها أن تواجه إيران؟ إذا عجزت إسرائيل عن مواجهة المقاومة في غزة والقضاء عليها، إذا عجزت إسرائيل في مقاومة حزب الله والقضاء عليه، فهل تكون قادرة على مواجهة إسرائيل؟ إذن هذه مجرد بروباغندا ومجرد هجمات إعلامية، بالونات إعلامية يستخدمها نتنياهو من أجل تطبيع العلاقات مع دول العالم ومن أجل ابتزاز العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم المزيد من الدعم لهذا الكيان. عندما يظهر نتنياهو للولايات المتحدة والعالم أنه محاصر، أنه مهدد، لذلك يطلب من دول العالم بتقديم المال، بتقديم المساعدات، وخاصة المساعدات العسكرية لهذا الكيان.
طيب أستاذ صالح، تقرير استراتيجي لمعهد الأمن القومي الإسرائيلي أشار إلى أن إيران هي أكبر تهديد خارجي ضد إسرائيل، وأن مسألة ضرب إيران أصبحت حتمية. المساعي الإسرائيلية المستمرة لضرب طهران، يعني لماذا هذا القلق الإسرائيلي الذي أصبح قلقا مزمنا؟
بالتأكيد أنه هذا 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 القلق وهذا الشعور لا يأتي من فراغ. نعم، أنه هذه حقيقة. إيران تمثل التهديد الرئيسي للكيان المسيحي. إيران كدولة وليس كجزء من محور المقاومة، وإلا المقاومون في دول المنطقة، في فلسطين، في لبنان، في سائر المناطق، هؤلاء أيضا تهديد، ولكن إيران كدولة تشكل وتمثل التهديد الرئيسي للكيان الإسرائيلي. طبعا أنا أستبعد أن تكون هناك مواجهة مباشرة بين إيران وإسرائيل، أستبعد أن تكون هناك هجمات إسرائيلية مباشرة على إيران، يعني على أقل تقدير خلال حكومة بايدن. حكومة بايدن أعتقد أنها سوف تمنع إسرائيل من القيام بهذا العداء ضد إيران، لأن أولويتها ليست إيران، إسرائيل والناتو وأوروبا الآن أولويتهم أوكرانيا، كيف حل هذه المشكلة؟ لذلك لا يريدون التورط مع إيران في الوقت الراهن. ولكن ليس من المستبعد أن يقوم نتنياهو وحكومة نتنياهو بأعمال عدائية، بزرع عبوات، بمهاجم، بهجوم على منشآت إيرانية أو الهجوم السيبراني. ليس من المستبعد القيام بهجمات غير مباشرة على إيران من خلال العملاء أو من خلال الهجوم السيبراني، أما أن يكون هناك هجوم مباشر فهذا مستبعد. وكما قلت قبل قليل أن إسرائيل غير قادرة وعاجزة عن مواجهة مجموعة من الفلسطينيين، فكيف بإمكانها أن تواجه إيران؟
طيب أستاذ صالح، سؤالي الأخير لكم، يعني الهجوم المسلح الذي شهدته السفارة الأذربيجانية، كيف تقرأه؟ كيف سينعكس على المشهد الأمني الداخلي لإيران، خاصة أنه تل أبيب أكدت أنها ستسعى إلى استغلال كل توتر داخلي في إيران؟
يعني نعم، طبعا إسرائيل اللاعب الرئيسي في توتير العلاقات الإيرانية الأذربيجانية، وللأسف الشديد يعني عندما تقترب إسرائيل من أي دولة في المنطقة فإن الهدف الرئيسي هو توتير علاقة تلك الدولة مع إيران. ولكن أعتقد أن الموقف اتضح، مسألة شخصية للغاية. الرجل حسب ما أعلنت وحسب ما قالت عنه الشرطة الإيرانية أنه كان لديه أسباب خاصة. زوجته العام الماضي ذهبت إلى السفارة ولم ترجع على البيت، وكلما سأل السفارة عنها السفارة لا يردون عليه بأي جواب. بالتالي القضية قضية شخصية، وليست هناك يعني لم يكن هناك دوافع سياسية لنقول أنه هناك الحدث وقع نتيجة توتر العلاقات أو غير ذلك. بالتالي القضية شخصية. لا شك أنه العلاقات الإيرانية الأذربيجانية ليست على ما يرام في الوقت الحالي، ولكن أنا أعتقد أنه هذا الحدث لن يؤثر في المزيد من يعني ستبقى العلاقات كما هي، خاصة مع وجود أزمة حقيقية وهي قضية يعني الخلاف الأرميني الأذربيجاني. يعني مشكلة إيران وأذربيجان ليست مشكلة ثنائية، وإنما نتيجة يعني قضية هذا الجيب الحدودي بين إيران بين عفوا أرمينيا وأذربيجان. أذربيجان تريد أن تسيطر على هذا الجيب الحدودي وهذه المنطقة الحدودية، وبالتالي تقطع ارتباطها بأرمينيا. إيران ترفض ذلك. الخلاف حول هذه القضية، وما دامت هذه القضية لم تحل، لذلك العلاقات سوف تبقى على هذا المستوى، وهذه القضية أعتقد لم تؤثر على العلاقات بين البلدين.
الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ صالح القزويني، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
وإلى المشهد في فلسطين. شن الطيران الإسرائيلي عدة غارات على قطاع غزة بعد ساعات قليلة من إطلاق فصائل فلسطينية قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان ومستوطنات الغلاف.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن طائراته أغارت على موقع عسكري تحت الأرض تابع لحركة حماس يستخدم لإنتاج قذائف صاروخية ويقع في المغازي وسط قطاع غزة، وذلك رداً على إطلاق قذائف صاروخية من غزة نحو إسرائيل. نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مقطع فيديو عبر تويتر يظهر استهداف الطيران الإسرائيلي لمواقع في غزة، وأضاف بهذا الصدد يقول إن الحديث عن غارة يتوقع أن تشكل ضربة ملموسة لجهود حماس في التسلح العسكري.
من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة إن مصر تجري اتصالات مع الجانب الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية للتهدئة، وذلك وسط تزايد التوتر بعد اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين وقتل عشرة فلسطينيين. فهل ستنجح مصر في ذلك؟
للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير بالشأن الفلسطينية الأستاذ إبراهيم المدهون، مدير مؤسسة فيميد للإعلام. أهلا بك دكتور. بداية، يعني غارات إسرائيلية على غزة، ما الذي أفاض الكأس الآن وكيف تقرأ هذا المشهد؟
هناك عدوان شامل من قبل الاحتلال الإسرائيلي على يستهدف القدس والضفة الغربية ومخيم جنين وقطاع غزة، وهذا نتيجة وسلوك كان متوقعا بعد تشكيل الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي التي يرأسها بنيامين نتنياهو وبن غفير. ولهذا أعتقد أن هذا تعبيرا عن السياسة الإسرائيلية المتطرفة التي تعتمد على زيادة العدوان واستهداف المدنيين وارتكاب المجازر وسفك الدم. اليوم نحن نشاهد أن هناك زيادة في وتيرة الإعدامات الميدانية، زيادة في وتيرة المجازر، وكان آخرها مجزرة جنين بالأمس، وزيادة أيضا في عمليات الاقتحام بالأماكن الدينية وبالمسجد الأقصى واستفزاز المشاعر المسلمين والمسيحيين واستفزازهم وعدم يعني مراعاة أي من المنطقة الدولي أو الشرعية الدولية أو حتى الأعراف والقوانين الدولية والمتعارف عليها، ولهذا يأتي العدوان على غزة في هذا السياق.
طيب أستاذ إبراهيم، برأيكم يعني هل سنشهد تصعيدا من قبل الفصائل المسلحة على خلفية الغارات الإسرائيلية الأخيرة؟
لا، أنا أعتقد أن الفصائل الفلسطينية من حقها الرد وسترد، ولكن بشكل محدود لكي لا تذهب إلى مواجهة مفتوحة، خصوصا أن هذه الحكومة تستهدف أن يكون هناك عدوان واسع على قطاع غزة. الفصائل الفلسطينية سترد بمقدار العدوان على قطاع غزة ولن توسع يعني ردها، ستبقي على تخوم قطاع غزة وعلى مدن الغلاف ولن تزيد في ذلك، إلا إذا زاد الاحتلال الإسرائيلي واستهدف أحد وارتكب مجزرة في قطاع غزة. الفصائل الفلسطينية سترد بمستوى العدوان على قطاع غزة، خصوصا سترد عسكريا بمستوى العدوان على قطاع غزة في حال أن الاحتلال الإسرائيلي جنب أو لم يقم بارتكاب مجزرة في قطاع غزة واستهدف المدنيين ووقع ضحايا. سيبقى ردود فعل الفصائل محدودة عبر غلاف قطاع غزة وعبر المدن القريبة من قطاع غزة مثل عسقلان والمستوطنات المحاذية للقطاع في الغلاف. لكن إذا الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة ضد المدنيين وأوقع جرحى وقتلى وشهداء سيكون هناك توسع لهذا الرد. ولهذا أعتقد أن تقدير الموقف الآن لدى الفصائل الفلسطينية إبقاء حالة الاشتباك في الضفة الغربية وتعزيز حضور المقاومة الفلسطينية الميدانية العسكرية في مدن الضفة الغربية وتعزيز الرباط في المسجد الأقصى وأيضا تعزيز العمل المساند من قطاع غزة. لكن في حال تم العدوان على قطاع غزة باغتيال أو بارتكاب مجزرة أو باستهداف أطفال ومدنيين سيكون هناك توسعة لهذا الرد. الفصائل الفلسطينية معنية أن تجنيب قطاع غزة مواجهة عسكرية مفتوحة وإبقاء حالة اشتعال الضفة الغربية.
طيب بالنسبة لمصر التي دخلت على خط التهدئة، هل برأيك ستنجح بحل المشكلة؟
الفصائل الفلسطينية تقدر الدور المصري ودائما تستمع إلى النصائح المصرية، ولكن أمام مصر تحدي الآن هو لجم العدوان الإسرائيلي ووقف الاحتلال الإسرائيلي عند حده وأيضا وقف سياسات الاحتلال الإسرائيلية العدوانية، وقف السياسة العدوانية لدى الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا أن مصر الآن تتعامل مع حكومة متطرفة وتتحدث مع حكومة يعني شديدة التطرف حتى تحمل نفس عدائي اتجاه مصر. لهذا أنا أعتقد أن هناك قبول فلسطيني للوساطة المصرية وتجاوب معها، ولكن التحدي الأساسي لدى الوساطة المصرية هو بلجم العدوان وبالحديث مع حكومة بهذا التطرف.
أختتم معك أستاذ إبراهيم بسؤالي الأخير، كيف تقرأ المشهد الفلسطيني مع تولي نتنياهو لسدة الحكم مرة أخرى؟
والله متفجر وواقع خطير والسيناريوهات الأصعب قادم والأكثر تعقيدا، خصوصا أن نتنياهو اليوم يقود حكومة مغلة بالتطرف لا تؤمن بالشراكة مع أحد، من برامجها تغيير الواقع في المسجد الأقصى وأيضا السيادة الكاملة على الضفة الغربية، وتنظر إلى السلطة حتى السلطة الفلسطينية أنها عدو. بن جفير تحدث عن أن أجهزة الأمن خطر على الاحتلال الإسرائيلي. هذه حكومة حرب وحكومة إرهاب وحكومة مواجهة. لهذا الواقع صعب جدا، وربما سنشهد في هذه المرحلة الكثير من الاشتباكات مع الاحتلال الإسرائيلي في شتى الميادين.
الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إبراهيم المدهون، مدير مؤسسة فيميد للإعلام، كنت معنا ضيفا كريما من فلسطين. شكرا لكم وحياكم الله.
وإلى التقنية العسكرية، الآن يبدو الدبابات هي سيدة الموقف في المعارك، والجيش الروسي يترقب بهدوء وصول الدبابات الأوروبية إلى أوكرانيا. حدثنا يا محمد عما تمتلكه روسيا من قوة الدبابات القتالية.
نعم يا شيماء، تمتلك روسيا قوة هائلة من دبابات القتال الرئيسية، تقدر ب 13 ألف دبابة من طرازات مختلفة، وهو ما يجعلها قوة الدبابات رقم واحد في العالم، أبرزها T-90، T-72، T-80، إضافة إلى أرماتا دبابة الجيش الروسي الاستراتيجية الواعدة.
ماذا عن الدبابة T-90M الواعدة يا محمد؟
طور مكتب تصميم الأورال لبناء الآلات النقل دبابة القتال الرئيسية T-90M والمسمات براريف، أي يعني اختراق، وهي أفضل دبابة تشارك في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا نظراً لحمايتها الشاملة ونظام التحكم في الحرائق المؤتمت للغاية على مدار الساعة، تقنية البقاء المحسنة، ووفقاً لمصنعيها طبعاً هي مناسبة بشكل أساسي للعمليات في ساحة المعركة الحديثة. تشير البيانات الواردة من مكتب التصميم إلى أن T-90M قد خضعت للترقية متعددة المستويات، ويمكن الإشارة إليها على أنها مركبة قتالية جديدة.
وماذا عن خصائصها الفنية وتجهيزاتها المتكاملة؟
حدث ولا حرج، تتميز ببرج جديد تماماً يختلف عن الوحدة القتالية المدمجة في الإنتاج التسلسلي، ومحرك أكثر قوة بقوة 1130 حصان. تم تجهيز براريف بمدفع من عيار 125 مليمتر يمكنه من إطلاق قذائف وصواريخ قوية حديثة يمكنها تدمير دبابات العدو على مسافة تصل إلى 5 كيلومترات. طبعاً بفضل المنظار متعدد القنوات الجديد يمكن للدبابة استخدام أسلحتها ليلاً أو نهاراً. إحدى المزايا الرئيسية لهذه الدبابة المطورة هي تبادل البيانات في الوقت الفعلي مع المركبات القتالية الأخرى.
إلى هنا نصل وإياكم لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر،
وأنا محمد جمعة. شكرنا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقة، الخبير العسكري اللواء سمير فرج، والخبير بالشأن الإيراني صالح القزويني،
والخبير والكاتب والمحلل السياسي ومدير مؤسسة فيميد للإعلام الأستاذ إبراهيم المدهون.
للمزيد مستمعين الكرام يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
arabicsputnik.ie. دمتم بأمان الله وحفظه.